الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا في مقاصد سور آل حاميم أو الحواميم، وبعد أن جاء التحذير من زخرف الدنيا في سورة الزخرف، جاء بعد ذلك الإنذار في سورة الدخان إلى متى الاغترار بالدنيا وزخرفها، فجاء الإنذار الذي يسوق هذا المعرض إلى توحيد الله جل وعلا، لاسيما أن آخر الزخرف ختمت بالإنذار، قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة هذا الإعراض. فجاءت سورة الدخان مقصودها ظاهر في الإنذار، ولهذا تأمل كيف افتتحها الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، والنذارة لا بد أن تكون بينة، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تلاحظون في كل سورة الله تعالى يذكر شيئا من عظمة القرآن وشرفه، هنا ذكر الله تعالى شرف القرآن بأنه أنزله في الليلة المباركة ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تأمل ماذا ذكر الله تعالى من صفات ليلة القدر هنا، ما قال ليلة القدر خير من ألف شهر، لا، المقام هنا للإنذار، فذكر صفة من صفات ليلة القدر، في الحقيقة هذه الصفة فيها إنذار وتخويف، مع أن ليلة فيها الرحمات والبركات، ويغلب على قلب العبد رجاء ما عند الله من الأجر العظيم، لكن تأمل هذه الليلة يحصل فيها شيء عظيم يبعث الخوف والإنذار في قلب العبد، وهو ماذا؟ ماذا قال الله تعالى؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر مقادير العام، تقضى مقادير السنة في ليلة القدر، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إنك لا ترى الرجل يمشي في الأسواق وإن اسمه كتب في الموتى، ثم يقرأ هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم، كتب أن فلان سيكون من الأموات في هذه السنة، وفلان كذا، وفلان يحصل له كذا. فالمسلم إذا تفكر في هذه الصفة لا شك أنه سيكون على وجل وخوف، يرجو من الله أن يكتبه من السعداء. فهذه الصفة تأمل فيها شيء من الإنذار والتخويف، فناسب أن تذكر في سورة الدخان، والله أعلم. قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. تأمل نحن في سور الحواميم سور رحمة، قال إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، هذا الإرسال رحمة من الله تعالى. وجاء تقرير التوحيد رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم رب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، كما تقدم قريبا في سورة الزخرف كيف يضحكون ويلعبون ويغترون بزخرف الدنيا. قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا من علامات الساعة، وسبحان الله هناك قال إليه يرد علم الساعة، وقال في الزخرف في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وإنه لعلم للساعة، من علامات الساعة. لكن هنا تأمل كيف الله تعالى يذكر علامة من علامات الساعة فيها ماذا؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون أو إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا. يعني هذا الدخان لا يستمر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فتلاحظ آية الدخان فيها ماذا؟ فيها إنذار في الحقيقة. يعني هي ليست آية إذا ظهرت انتهى الأمر، ليست كخروج الشمس من مغربها. فآية فيها إنذار يمكن تدارك الأمر بعدها. جاءت بعض الأحاديث والآثار، وإن كان في أسانيدها شيء، أنه هذا الدخان يعني يصيب المؤمن فتأخذه مثل الزكمة من أثره، وأما الكافر فيدخل في منافذه من فمه وأذنه وهكذا، ثم يعذب به حتى يدعو الناس بهذا، كما قال تعالى ربنا اكشف عنا العذاب. فيه شيء من العذاب والإنذار، لكن ليس إهلاكا للناس، ليس مثلا كيأجوج ومأجوج يقتلون الناس فهذا فيه إنذار لا شك. وسبحان الله، الناس إذا رأوا الدخان دخانا عظيما في السماء، هذا إنذار على وجود ماذا؟ على وجود الحريق والنار. فسبحان الله، يعني ترى أن هذه العلامة من أنسب العلامات لمقصد الإنذار. وهكذا الإخوة، أسماء سور القرآن عجيبة، عبارة عن رموز وإشارات لطيفة لهذه المقاصد الجليلة، والله أعلم. ثم أيضا يهددهم الله تعالى وينذرهم بالبطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، كما حصل يوم بدر مثلا. ثم ذكر قوم فرعون، وتأمل هنا، يعني ذكر رسالة موسى عليه الصلاة والسلام إليهم، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، إلى آخر الآيات. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لكن تأمل الذي يميز هذه القصة هنا بعد أن أغرقهم الله، يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك الأمر، كذلك توكيدا، قال وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نحن قريبا كنا في سورة ماذا؟ الزخرف. فكأن هنا القصة فيها إنذار بماذا؟ بزوالك أيها العبد عن الدنيا وزخرفها. هذه السورة كما قلنا فيها إنذار، وهنا جاء الإنذار من الاغترار بزخرف الدنيا، هذا يناسب سورة الزخرف. فهذه الدنيا إما أن تذهب عنها أو تذهب عنك. فهنا تأمل كيف جاءهم الهلاك بالغرق، وهكذا تركوا الدنيا التي كان فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الآن انظر كيف يقول هنا، كم تركوا. أولا أغرقه الله بهذا النهر، قال أو بالماء، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فهذا لا شك أنه يوقظ الإنسان من التعلق بالدنيا. وهكذا ذكر الله تعالى بعد ذلك تكذيب هؤلاء بالبعث، كما تقدم تقرير البعث، إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. إنذار بإهلاك الأمم الماضية، وربط كل هذه الحقائق بتوحيد الله والغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم تأمل كيف يأتي الإنذار بالآخرة وأهوالها وعذابها، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين وسبحان الله الآن يخطر في بالي هناك الجمع وهنا الفصل. شوف المقابلة اللطيفة، لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يدل على قدرة الله أن الله يجمع الخلائق في ذلك اليوم. وهنا سبحان الله إيش؟ إن يوم الفصل يفصل بينهم بحكمه وقضائه سبحانه، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وطبعا هذا أيضا فيه إنذار، يوم الفصل يعني ما أحد ينفعك، ستنفصل عن أمك وأبيك وأولادك وأهلك وزوجتك، تأتي وحيدا. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ولهذا قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. تذكر دائما الرحمة في سور ماذا؟ الحواميم. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم انظر في هذا الإنذار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله، صلى جيرانا من النار، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم إهانة، إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر يعني في الإنذار وشدة العذاب هنا في سورة الدخان، وفي المقابل إن المتقين في مقام إيش؟ أمين. يعني شوف أول صفة من جزاء المتقين ماذا؟ إن المتقين في مقام أمين. هذا يقابل ماذا؟ الإنذار يجعل الإنسان في ماذا؟ في خوف، فمقابله ماذا؟ الأمن. سبحان الله. وهذا يناسب جزاء المتقين هنا، لأنهم لما خافوا الله في الدنيا وخافوا من إنذاره في الدنيا أمنهم الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. قال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. شوف يعني الراحة، كمال النعيم، عكس الأولى، عكس حال أهل النار، يدعون فيها بكل فاكهة. لكن انظر إلى الوصف الذي يتكرر ماذا؟ آمنين، هذا حالهم في مقام أمين، ويكرر يقول آمنين كما خافوا من الإنذار في الدنيا. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يعني تأمل يعني في هذا الختام أيضا لسورة الدخان التي سورة إنذار، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. وهذا ختام يناسب الإنذار، لما يقول فارتقب، ارتقب عذابهم، ارتقب ماذا يقضي الله تعالى عليهم، ارتقب كما قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب إنهم مرتقبون. فلا شك أن هذا يبعث أيضا الخوف في القلوب. فهذه سورة الدخان. ثم نختم يعني هذا المقصد الأول، مقصد التأمل في مقاصد السور ومواضيعها، بسورة الجاثية. أما بعد الإنذار جاء سورة الجاثية. الجاثية، وتعرفون الله قال فيها وترى كل أمة جاثية. الجثو هو ماذا؟ جلوس على الركب، يبرك الإنسان على ركبتيه، يخر على ركبتيه، ما يستطيع أن يقوم. هذه صورة من صور ماذا الإخوة؟ الذل والخضوع لله جل وعلا. وترى كل أمة جاثية، الله أكبر، كل أمة تدعى إلى كتابها. طيب، إذن سورة الجاثية فيها هذا الخضوع لله وهذا أنسب ما يكون، لأن السور المتقدمة يعني سبب الجدال والإعراض وعدم الاستجابة كما قلنا كان بسبب الكبر، إن في صدور إلا كبر ما هم ببالغيه، إلى آخر الآيات في هذا، وزخرف الدنيا. فجاءت سورة الجاثية فيها الخضوع لله وعدم التكبر على آياته، لكن ما الذي برز فيها أيضا عندما تتفكر في أوائل الآيات؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مباشرة يقول ماذا؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات، آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون؟ وبعدين امشي في السورة، قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن السورة ممكن نقول ركزت أيضا على ماذا؟ نعم، التفكر في آيات الله، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، سيأتي معنا التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. هذا التفكر يثمر الاتباع والخضوع لله جل وعلا وترك التكبر، والله أعلم. إذن سورة الجاثية والله أعلم من أبرز مقاصدها أنها تدعو الإنسان إلى التفكر في آيات الله، خاصة الكونية برزت فيها، واتباع آيات الله الشرعية حتى يخضع لله ولا يتكبر، حتى يخضع لله ولا يتكبر. ولذلك انظر كيف سبحان الله التناسب بين الدخان والجاثية. هذا الإنذار فيه خطاب للعاطفة، لكن التفكر فيه خطاب ليش؟ للعقل، قوم يعقلون لقوم يتفكرون. وسبحان الله كذا الآيات في القرآن تخاطب العاطفة والعقل، هذا أجمل ما يكون في الأدلة، وكل دليل في القرآن هكذا عقلي وعاطفي في نفس الوقت. ثم بعد أن حثنا على تفكر في آيات الله ماذا قال؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، أنا التحذير من التكبر، كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. نعم، كما استهان واستهزأ بآيات الله، الله تعالى يهينه في العذاب. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، كما في الشورى، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي، أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي. نعم، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر، ذكر البحر والفلك وتسخير ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من رحمته، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن تلاحظون حثنا على التفكر واتباع آيات الله وعدم التكبر عليها. ثم تأمل كيف تكون الدعوة لهؤلاء المعرضين المتكبرين. قل للذين آمنوا إيش؟ يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما جاء العذاب أو القتال أو لا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لأننا في سور ماذا؟ الحواميم، دعوة لكن برحمة ولطف. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، رجعت إلى سورة غافر. وهكذا كل واحد سيجد جزاء عمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ثم يعني ذكر نموذجا للمسلمين ببني إسرائيل، كيف الله آتاهم الكتاب، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، آيات شرعية عظيمة، لكن اختلفوا. وهكذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن سورة تحثنا على اتباع يعني آيات الله تعالى وشريعته، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله أكبر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، إلى آخر الآيات، في جزاء الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يسوي الله بينهم، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لكن هل يعني يستجيبون ويتبعون ويخضعون؟ لا. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهكذا، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وسبحان الله، يعني تشترك هذه السور في هذه الحقائق، يعني الأمر لله، مشيئة الله تعالى هنا تظهر، فالهداية بيده سبحانه. وهكذا يأتي تكذيبهم بآيات الله، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. هنا السورة اهتمت بهذه الصورة والمشهد من مشاهد الآخرة، جثو الأمم، خضوع الأمم يوم القيامة. إذن الذي يتفكر في آيات الله ويعني يخضع لله ويستجيب له، وإلا فالجميع سيخضع، إن لم يخضع في الدنيا سيخضع الناس جميعا يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا يكسر الكبر الذي تقدم في قوله ثم يصر مستكبرا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهكذا يأتي الجزاء. وتأمل كيف يقول: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، تكبروا على آيات الله وكنتم قوما مجرمين وأنكروا الساعة وجاءت أدلتها وعلاماتها وتقدمت آية الدخان قريبا، لكن يقولون ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وتأمل كيف تختم السورة: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. كما تقدم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وقال: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. السورة تحثنا على التفكر في آيات الله وعدم التكبر عليها والخضوع لله جل وعلا. وتأمل كيف: وغرتكم الحياة الدنيا، كما تقدم قريبا في الزخرف، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض. الله أكبر. هنا يبرز الآن مقصود السورة من التحذير من التكبر. إذن حقا سورة فيها التفكر في آيات الله المثمر للخضوع وعدم التكبر. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأتي سورة الأحقاف. نحن شرحنا سورة الأحقاف في الدورة الماضية، لكن كما عرفنا سورة الأحقاف إنذار أخير لهؤلاء المعرضين قبل الهلاك، ذلك تم القال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ثم كما تقدم معنا يعني فيها خلاصة ما تقدم في سور الحواميم، ففيها دعوة لتوحيد الله تعالى ببراهين متنوعة، فيها رد الأمر إلى مشيئة الله، هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، خطاب أخير يعني إنذار أخير وهو الغفور الرحيم. مع ذلك يعني حتى قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله من الأدلة، يذكرنا بمؤمن أهل فرعون، وكما جاء في تفسيره عبد الله بن سلام شهادة أهل الكتاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما تقدم في سورة فصلت. وهكذا يعني كما تقدم الحديث عن هذه السورة بتفصيل في الدورة الماضية، والأحقاف يعني فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لما دمرتهم الريح، الأحقاف الرمال المائلة، هذا مشهد الهلاك، سبحان الله، إنذار أخير قبل الهلاك، حتى اسمها يوحي بالهلاك كما حصل لقوم عاد الذين أعرضوا. وحتى تأمل كيف جاءت دعوة الجن، حتى الجن يعني جاءت دعوتهم هنا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وقبلها ولوا إلى قوم منذرين الإنذار، يعني والتفكر في آيات الله، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، إلى آخر الآيات هذا. وذلك جاء التوجيه الأخير يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هكذا الدنيا تنقضي سريعا. بلاغ أخير قبل الهلاك، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم كما عرفنا تأتي سورة محمد قتال هؤلاء الصادين عن سبيل الله. فإذا والله أعلم، يعني هذا مرور يعني سريع على سور الحواميم، وبعد ذلك ننتقل إلى المرور على بعض الكلمات الغريبة في هذه السور. الآن نفتح صفحة جديدة، الآن يعني انتهينا من التأمل، يعني هذا تأمل يعني سريع الإخوة في هذه المقاصد، وكما قلت يعني هذا في الحقيقة يعني يفتح لك، يعني الآن تقرأ السورة بقراءة أخرى لما يعني تفهم، يقول لك واحد سورة الشورى، سورة الجاثية، سورة غافر، تعلم الآن هذه السورة جاءت لماذا. دائما أقول مثل واحد يحضر خطبة الجمعة، تسأل أول سؤال بتسأل عن ماذا تكلم الخطيب، يجيب لك آية حديث قال كذا قال كذا، بس ما بعارف موضوع الخطبة. لا شك أن هذا فيه شيء من عدم الفهم التام. وسبحان الله هكذا سور القرآن، كل سورة لها رسالتها، لها موضوعها، لها هدفها ومقصودها. فهذا في الحقيقة باب عظيم في تدبر القرآن، والله أعلم. طيب الآن يعني نمر على بعض الكلمات، وهذه الكلمات يعني أيضا مرور سامحون يعني ليس بالتفصيل ولا يعني الاستيعاب، لكن ممكن نقف عند ما يناسب، وكما تقدم معنا في الدورات الماضية ممكن نقف عند الاشتقاق الكلمة، وإلا المعاني موجودة، تفتح أي مصحف فيه مختصر في التفسير تجد معاني هذه الكلمات الغريبة. طيب غافر، غافر الذنب، المغفرة هي ماذا؟ ها؟ ستر مع يعني فيها تغطية وفيها حماية، مثل المغفر، المغفر يعني الخوذة التي يلبسها المحارب، لكن أيضا إيش يكون فيها؟ حلق حديد تحيط برقبته وجهه، تغطي رقبته وجهه، تعرفون، فينظر من خلالها لكن ما تصيبه الضربات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط في غزوة أحد في حفرة من الحفر دخلت في وجنتيه يعني حلقة المغفر من الحلق هذه، لأنه لبس المغفر، فالمغفر فيه تغطية وفيه حماية، وهكذا المغفرة من الله تعالى يحميك الله تعالى إذا غفر لك، يعني يحميك من آثار السيئات والذنوب، وأيضا فيها إيش؟ ستر من الله تعالى على عبده، وهذا يؤثر في القلب. اللهم اغفر لي، تستشعر أنك تطلب الستر، وأيضا كأنك يعني تحتمي بربك وتسأله أن يقيك شر الذنوب المعاصي. طيب ذي الطول، ما معنى ذي الطول؟ الغنى. الآن إن ما عرفت المعنى انظر، يعني حاول أن تجد لكل كلمة معنى في الواقع، صورة في الواقع. الطول، كلمة طول، إيش معنى الطول؟ طول عكس القصر، واضح، شيء الممتد طويل. فكذلك الفضل والسعة والغنى فيها امتداد، يعني إنسان عنده مال كثير وسعة كثيرة في المال والرزق والقدرة وكل شيء، ذي الطول يدخل في هذا كل شيء. إذن ذي الطول، استأذنك أولو الطول منهم ومن لم يستطع منكم طولا، يعني مالا وقدرة. فالشيء الطويل يكون كثيرا، مال كثير، فهذه يعني أبلغ في التعبير هنا والله أعلم، لأن يدل مع الغنى يدل على قدرته التامة. نعم. طيب ما يجادل؟ الجدال معروف، لكن لما كانت سورة جدال أحببت أن أذكر لكم حقيقة الجدال. مثلا حتى يقولون مثلا الجديل هو الحبل المفتول، والجدول أيضا، صح، جدول النهر الممتد، يعني فيها امتداد مع شدة والتفاف، حبل المفتول يسمى المجدول. فالذي يخاصم يجادل، يعني سيطيل في ماذا؟ في الكلام، امتداد في الكلام ومع الشدة، شدة الفتل، الحبل لما يعني شوف الحبل كيف فيه مثلا خيطين، لكن إيش لففت بعضهما على بعض حتى أصبح حبلا ممتدا شديدا ملتف بعض على بعض، هكذا الجدال فيه لف ودوران وشدة وامتداد، سبحان الله. طيب ليدحضوا به الحق، دحضت رجله يعني زلقت، وهكذا من شدة مكرهم يريدون كأن الحق ينزلق ويذهب بالكلية، لذلك قال حجتهم داحضة في المقابل، يعني لا تثبت أمام الحق. طيب في بعض الكلمات نحن تقدمت معنا، يعني ما نريد نكرر الكلمات كلها، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، جنات عدن هذه تقدمت مع جزء عما في سورة البينة، هذا وين أي دورة هذه؟ لكن إيش معنى جنات عدن؟ إقامة وخلود من ماذا؟ يقولون المعدن هو المعادن المعروفة، الذهب والحديد وكذا، لأنها طويلة المكث في الأرض حتى تستخرج، طول المكث لأنه مقيم في باطن الأرض. ويقال العدن إقامة الإبل على الحمض خاصة، هذا الكلام من أقدم معجم في اللغة وهو العين للفراهيدي الخليل، يعني جاب الكلمة بدقة، حتى ابن فارس في المقاييس قال والأصل الذي ذكره الخليل هو أصل الباب، العدن إقامة الإبل على الحمض خاصة، يعني الإبل إذا حصلت يعني أعشاب شوي فيها حموضة وكذا يعجبها هذا المرعى وتقيم فيه إقامة. شوف الآن يعني حتى بن فارس اللي يأخذ الكلمة ويقيسها ويفرعها في معجمه العظيم هذا مقاييس اللغة، قال الأصل الذي ذكره الخليل هو أصل الباب، ثم قيس به كل مقام، كل مقام يدخل في هذا. لكن سبحان الله تأمل كيف قال إقامة الإبل على الحمض خاصة، يعني إقامة فيها إيش؟ فيها إيش؟ متعة. الإبل ما تأكل أي عشب هنا، إقامة على الحمض خاصة، شيء يعجبها وتتلذذ به. فسبحان الله كان هذا التعبير جنات عدن يعني إقامة دائمة بمتعة ونعيم ولذة. لمقت الله أكبر من مقتكم، المقت وماذا؟ شدة البغض، نعم أشد البغض. ولذلك تأمل كيف جاء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليش قال مقتا هنا؟ لأن الفطرة السليمة تجد بغضا شديدا في من ينكح زوجة أبيه، هذا تنفر منه الفطر وتبغضه بغضا شديدا. حتى في الجاهلية كانوا يسمونه يعني المقتي، إذا جاء منها ولد يسمونه المقتي. طيب يوم التلاق عرفنا تلاقي يعني اسم منقوص، قاضي التلاقي التنادي كلها محذوفة الياء. يتلاقى فيه الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض وأهل الجنة وأهل النار ولعل هذا والله أعلم يتناسب مع جو الجدال، الجدال فيه تلاقي وفيه بعد ذلك نداء وكلام. طيب أيش أيضا إيش يومهم بارزون، إيش معنى بارزون؟ ها ظاهرون، لكن الظهور الواضح القوي يقال عنه بروز. ذلك لا يخفى على الله منهم شيء، لذلك يقال الذهب الإبريز يعني الخالص ظاهر ظهورا واضحا لا يخالطه شيء. وأنذرهم يوم الآزفة، ها يوم القيامة يعني الآزفة القريبة اقتربت، أزفت الآزفة، الآزفة يدل على تقارب وضيق، لأن الشيئين إذا تقاربا ضاقت المسافة بينهما، فأزفة تدل على تقارب وتضايق. ولذلك يقال أزف الجرح إذا تضايق ويعني اندمل فيلتئم، يتضايق ويتقارب الطرفان فيندمل يذهب الفتحة اللي في الجلد مثلا. فكأن سبحان الله هذا الاسم فيه شيء من التحذير التخويف، يعني أصبحت القيامة قريبة وليس بينك وبينها مسافة، وعندما تشعر بالتضايق في هذه الكلمة كأن هذا شعور التضايق يجعل الإنسان يسارع ويستيقظ، والله أعلم. هي الاشتقاق هذا باب روح علم من علوم اللغة أصلا، شيء عجيب في اللغة، يعني كل كلمة أنت عارف معناها لكن لما ترجع لاشتقاقها تظهر لك معاني أخرى. طيب قال كاظمين، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني ماذا؟ نعم من الغم والكرب. كاظمين يعني صامتين ما يتكلمون، كاظم. لكن الكظامة يعني التي يسد بها الفتحة، حتى الكظامة حبل يشد به أنف البعير مثلا، ويسد به القارورة أو مجرى الماء يسمى الكظامة، يعني كأن شيء يريد أن يخرج، الماء يريد أن يخرج، يعني مجرى الماء يريد أن يمشي لكن أنت تضع شيء تسد المجرى يسمى كظامة، يعني شيء يريد أن يخرج يندفع لكن تكظمه. ذلك قال والكاظمين الغيظ. وقال هنا كاظمين يعني شيء في النفس يريد أن يخرج لكن. ذلك قال ظل وجه مسودا وهو كظيم من الهم والخزي الذي يظنه. وهكذا. طيب إيش بعد؟ يعلم خائنة الأعين، يعني عندما ينظر الإنسان إلى ما حرم الله لكن يسارق النظر بدون أن يرى أحد، تدل على نقص وخفية، نقص مع خفية. لذلك الخيانة سرقة المال بخفية، نقص وخيانة واختفاء. وهكذا يعني يفعل فعلا ناقصا، وفي الحقيقة ينتقص من إيمانه لما يعني يخون في نظره. وهنا قال يعلم خائنة الأعين، تسترق النظر تكون بخفية. طيب وأي كلمة يعني نحن ما نستطيع أن نمر على يعني كلمات واضحة ما تحتاج إلى تفسير، لكن إذا رجعت إلى الاشتقاق تجد أمر آخر. يعني مثلا قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي ضلال يعني إيش؟ كيدهم يعني في ماذا؟ إيش؟ في ضلال، في ضياع، يعني ضاع كيدهم مهما خططوا للكيد بالإسلام ضاع ضياع. شوف لما ترجع للاشتقاق الكلمة من وين جت، يقال ضل الماء في اللبن، إذا إيش اختلط وغاب فيه وخلاص ما يمكن تمييزه. فشوف كيف هذه تكشف لك عن معنى الضلال الحقيقي بالفعل، ولا الضالين وما كيد الكافرين لا في ضلال، يعني خلاص الضلال هكذا الإنسان ما يميز بين الحق والباطل يضيع. وهكذا كما ضاع الماء في اللبن كذلك هذا ضاع كيدهم وما يمكن أن يفوزوا أبدا. المهم مثلا كدأب إيش قال هنا في سورة غافر، كلمة دأب ما معناها؟ من يأتينا بالآية إيش قال؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني مثل عادة العادة الدأب العادة، وكلمة تدل على الاستمرار، لكن الدأب استمرار بجدية وقوة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني عادة لازمة ما تتخلف أبدا. وهؤلاء هكذا والعياذ بالله في انغماسهم في الكفر، يعني استمرار دائم. أبلغوا الأسباب، أسباب السماوات، يعني ماذا؟ طرق السماوات، منافذها، أبوابها التي يعني توصل إليها. والسبب الحبل، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف ثم ليقطع. فالسبب هو شوف الحبل ممتد امتداد يعني موصل إلى الشيء، لذلك السبب سبب الأمر هو الذي يوصلك إليه. فكذلك الحبل، كذلك هنا أسباب السماوات المنافذ والطرق والأبواب التي أصل من خلالها إلى السماء كما يزعم. وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني إيش؟ هلاك وخسران. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني قطعت يداه وتدل على الهلاك والقطع. نعم. وعكسها نفس يعني قريب، بت وتب قريب من بعض، بت طلاقها، بت الحبل قطعه، وهكذا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق يعني إيش؟ أحاط، شوف نزل مع إحاطة. نعم يقال حاق فيه السيف إذا أثر وقطع ويعني. طيب نمشي ما مثلا إيش يوم الأشهاد يقوم الأشهاد يعني الذين يشهدون يوم القيامة الأنبياء وكل من يشهد يوم القيامة ملائكة والرسل والأرض ونعم المؤمنون و... طيب داخرين يعني إيش أذلة صاغرين ويعني داخرين قالوا الذي يفعل ما يؤمر به شاء أو أبى من ذله حتى وصف الله الظلال سجدا لله وهم داخرون منقادون. طيب أنى يصرفون أنى يصرفون يعني كيف يصرفون عن الحق صرف تحول لكن تحول مع حدة وشدة لذلك قال الصريف هو اللبن الذي ينصرف به الذي يحلب عن الضرع حارا يكون حار طازج يعني الصريف يتحول بهذا اللبن الحار فالصرف فيه تحول لكن مع شدة وهكذا هم يتحولون عن الحق إلى الباطل بشدة وحدة. طيب في الحميم ثم في النار يسجرون إيش معنى يسجرون نعم تسعر بهم النار يعني توقد بهم النار سجرت التنور أوقدته رميت فيه الحطب يعني يتوالى رمي الحطب حتى يسجر وهكذا يسجرون والعياذ بالله يعني هم وقود النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون الفرح والمرح قريبة جدا لكن يقولون الفرح يعني مثل هذه المعاني ما يمكن تفسيرها في الحقيقة خلاص ما نتكلم فرح لكن الذي يفرح يجد الإنسان في نفسه خفة ونشاطا وذلك هو عكس الحزن والأرض الحزن من الأرض هو الجاف الغليظ الحزن يجعل في النفس غلظ يعني سبحان الله بخلاف الفرح يكون في النفس يعني خفة والمرح كأنه إيش نتيجة الفرح لأن المرح يقال مزادة مرحة لا تمسك يعني لا تمسك الماء يتسيب منها الماء ولذلك كأنه إيش ولا تمشي في الأرض مرحا شوف ما قال فريحة قال مرحا لأن يتسيب كأن يمشي باختيال وهكذا المرح. طيب نأتي سورة فصلت طبعا التفصيل فصلت آياته يعني بينت لأنك إذا فصلت الشيء عن الشيء فصلت الحق عن الباطل فصلت السنة عن البدعة فصلت التوحيد عن الشرك تبين الأمر يعني إذا كان الأمر مختلطا ما يميز بينهما فالتفصيل تمييز يحصل به البيان ويكون يعني فيه يعني تمييز تام ليس تمييز جزئي لا تمييز تام فصل وذلك المفصل سمى مفصل لأنه ملتقى العضوين لكن بينهما فاصل قلوبنا في أكنة أغطية لكن تأمل الغطاء المتين تجوف المتين هذا يسمى يعني أكنة وجعل لكم من الجبال أكنانا فتأمل هم يبالغون قلوبنا في أكنة يعني في أغطية متينة محكمة لذلك الإخوة ما نستغرب العربي لما يسمع تخيلها كل هالمعاني الدقيقة والاشتقاقات هي في ذهنه أصلا هذه لغته فيما يسمع القرآن آيات كذا كلمات متوالية في بلاغتها وفي عمقها في المعنى هذا الذي يجعلهم يعني يتعجبون من هذا القرآن وفي آذاننا وقر وقر يعني ثقل مع تجمع فالحاملات وقرا ريحا صرصرا يعني ماذا شديدة البرد والهبوب، إذن فيها شدة، ذلك يقال الصرة، صرة الدراهم، يعني تشد، نعم تشد. وذلك البرد يجعل الشيء ينكمش وينضم بعضه إلى بعض، يتداخل. فإذا كلمة تدل على الانضمام والشد بشدة، لذلك هي الريح شديدة البرودة والهبوب في أيام النحسات. النحس عكس السعد، نعم. يوزعون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ يعني يوقفون، يكفون عن الانتشار، يحبسون. وتكلمنا عن هذه طويلا في قوله تعالى في الأحقاف، إيش؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. باختصار يعني هم يقولون ألهمني ووفقني أن أشكر، لكن كأنك تقول كفني عن كل شيء، احبسني عن الانشغال بالدنيا وشهواتها والتعلق بهمومها ومشاكلها، لا، أوزعني أن أشكر نعمتك، لأجل أن أشكر، يعني كفني عن كل شيء وفرغني لشكر نعمتك. طيب، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. العتب هو العتاب، معروف يقال عتبة الباب، يعني اسكفة الباب، يعني المكان المرتفع معترض. وهكذا العتاب يعترض عليك بترفع، لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا، سبحان الله. فطبعا يستعتب يعني يطلب يعني إزالة هذا العتب. فما هم من المعتبين، يعني يعتذرون باختصار، أحسنت، يطلب إزالة العتب يعني الاعتذار. فما هم من المعتبين بالمعذورين، لا يقيلهم الله تعالى. طبعا أيضا نشرح هذه الآية، إيش معنى لما شهدت عليهم أنطقها الله الجوارح. قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. إيش معناها؟ من يفسر لي هذه الآية؟ الله يوبخهم، يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. صحيح، لكن شوي المعنى دق، يعني كان الله يقول لهم وما كنتم، كيف الواحد يستتر عن جوارحه، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني لما كنتم تعصون الله في خلوتكم أو تكفرون به، ما كنتم تستترون عن جوارحكم، الجوارح شهدت عليكم، يدك شهدت عليك. كان الله يقول لهم لو استترتم عن جوارحكم، نعم، لما رأتكم ما شهدت عليكم. طب هل هذا ممكن؟ ما يمكن، لكن هذا في توبيخ، يعني هذه الجوارح معك أينما كنت، وما كنتم تستترون حتى لا تشهد، ما كنتم تستترون عن جوارحكم حتى لا تشهد عليكم، وما كنتم تستترون كراهة أن تشهد عليكم جوارحكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني هي معكم معكم ولذلك شهدت عليكم. نعم. طيب، نزلا من غفور رحيم. النزل هو ماذا؟ ما يقدم، ها؟ نعم، ما يقدم للضيف، النزل. ويعني النزول انحدار من العلو إلى السفل، كأنك يعني تكرم هذا الضيف وتنزله عندك في بيتك المنزل، ويعني كأنك تنزل عليه. والنزول من علو إلى سفل هذا فيه إكرام، أنزلنا إليك الكتاب، هكذا، فهذا يدل على إكرام الضيف، سمى نزل. طيب أيضا مثلا نمر سريعا، إيش؟ وإما ينزغنك من الشيطان، ها؟ النزغ النخس والطعن، كأن هذا إشارة إلى شدة وسوسة الشيطان وكيده، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نعم الوسواس هو نعم، لكن بين يعني شدته، ما أقول يعني نزغ مثل يعني طعنه برمحه، نزغه برمحه بكذا. طيب قول الله تعالى: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة الخشوع الانخفاض، أرض خاشعة مطمئنة تطامن وانخفاض. ولذلك سبحان الله الإخوة تأملوا هذا، يعني هذه إشارة من ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال خاشعة عكس الخشوع ماذا؟ فإذا أنزلنا عليها الماء إيش؟ اهتزت وربت، ربت الربا زيادة علت. فقال ابن تيمية: فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز، والاهتزاز حركة، وتربو، والربو الارتفاع، فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض. لكن حتى هذه فائدة ما تحصلها في معاجم اللغة، لكن شوف دقة القرآن. وحقا اللي يريد أن يخشع يعني يكون عنده سكون في جوارحه، ما تحرك ولا حركة، فيشعر بأنه واقف أمام العظيم الجليل سبحانه ولا حركة، ثم يعني تطامن خضوع بقلبه وانخفاض أيضا. وذلك يعني هم يقولون هذا من لوازم الخشوع، أن يطاطئ شيء من رأسه، مثل ما روي في يعني بعض الآثار ينظر موضع سجوده، هذا كله من الخشوع، فيه انخفاض وتطامن مع السكون. إن الذين يلحدون في آياتنا، اللحد في القبر هو ماذا؟ ما تحفر حفرة في الوسط إيش؟ الميل، تكون حفرة مائلة تجاه القبلة كما هو معلوم في القبر، الميل عن الوسط إلى الجانب، وهكذا يميلون بآياتنا. طيب أريد واحد يفسر لي قول الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. وين الخبر؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل إلى آخره.
إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم بالذكر والقرآن.
إيه بعدين إيش أنت تقول؟ إن الطالب الذي ذهب إلى المدرسة وسكت، بقولك إيش حصل له صح ولا لا؟ الله يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إيش؟ نعم يعني الخبر محذوف، هذا من بلاغة القرآن، حتى يذهب وهلك كل إلى كل مذهب تقدر. يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هم خاسرون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هالكون خاسرون، فاتهم أعظم خير، قدر ما تشاء. سبحان الله، هذه من يعني بلاغة الحذف في القرآن. طيب أكمامها واضح، الكم يعني هذا الكم يغطي يعني ويحيط بالشيء، وهكذا أكمام الثمرة، ما تخرج من ثمرة من أكمامها، يعني مثلا ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم قوي، ثم بعد ذلك يتفتح الطلع هذا ويخرج الثمر، هذا باب حفظ الثمرة. طيب أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد؟ ما معنى آذناك؟ أخبرناك أعلمناك من الأذن، الأذن التي يسمع بها، وذلك أذنت لربها يعني استمعت استماع المطيع، وذلك قال وأذنت لربها واستجابت له. فيعبر ب يعني آذناك يعني استماع قبول، وهذا إعلام ينبغي أن يقبل. أعلمه بخبر يقبله، تقبله، تسمعه الآذان وتقبله، يعني يدخل في الأذن هذا الناك. وهكذا يوم القيامة طبعا. لذلك شوف الأذان ما سمي إعلام، سمي أذان، كان هذا في إشارة لابد أن يدخل في أذنك وتقبله وتسارع إلى بيت ربك. وظنوا ما لهم من محيص. إيش معنى محيص؟ مهرب. طيب إيش فرق، ليش ما قال مهرب؟ هنا الاشتقاق يأتي، يقال عين حوصاء إذا كانت ضيقة المؤخرة، يعني الحوص ضيق في مؤخر العين، هذه خلقة الله تعالى، كل خلق الله حسن، لكن يعني هذا معناه الضيق، ضيق بين شيئين، ضيق شديد. ذلك يقال حاصى الثوب إذا خاطه ضيق. فسبحان الله، يعني يقول وظنوا ما لهم من محيص، يعني مهرب ولو كان ضيقا، حتى هذا المهرب الضيق ما يجدونه. هكذا إذا سمعت كلمة محيص ذكر عين حوصاء، يعني اللي يهرب يريد أن يجد أي منفذ لو إن شاء الله ضيق، حتى يقول الضيق ما يجدونه. طيب طبعا يؤوس قنوط، يعني يقولون القنوط هو أشد اليأس، يؤوس ثم أشد قنوط، لأن يعني ما فيها استعمالات سبحان الله في اللغة، لكن هكذا قالوا. طبعا يئسن من المحيط، يعني انقطع، شعور بالانقطاع، انقطاع الأمل، انقطاع الرجاء، هذا اليأس. لكن القنوط يقال القنط هو المنع، فيعني لذلك شوف والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني ليس مجرد أن ينقطع أمله، بل يعني قنوط بمعنى الحزن والشدة في النفس وهكذا. طيب أظن يكفينا هذا إن شاء الله. طيب نأخذ، أستأذنكم بعد الأذان ممكن ما زيد عن 10 دقائق، ها يبقى بعد الصلاة ولا ما في بعد الصلاة؟ وقال بعد العشاء فيه ولا ما في فيها؟ خلاص نأخذ، ما نريد نأخركم، غدا دوامات الاثنين، ولكن نأخذ يعني لو نمر على الكلمات في سورة الشورى على الأقل، ها يعني إن شاء الله بعد الصلاة شيء يسير إن شاء الله، ما نطول عليكم الآن، ما بقي شيء، باقي 5 دقائق، ها نكمل يعني ولا 4 دقائق؟ طيب نأخذ كلمة. طيب في سورة الشورى مثلا نأخذ هذه أم القرى، واضحة أم القرى، الأم هي إيش؟ مرجعك وأصلك، أمك ترجع إليها وهي أصلك. فكذلك قال الخليل كل شيء يضم إليه ما سواه مما يليه فإنه أم. ذلك الإمام يؤم، يقصد، كل الناس ينضمون إليه. فأم القرى كأنها إيش؟ يعني تنضم إليها سائر القرى، لأن يقولون مكة في وسط الأرض، هي سرة الأرض وسطها، وكأن القرى كلها يعني ترجع إليها. وذلك الناس في كل أنحاء الأرض يؤمونها، يقصدونها بالصلاة والحج، سبحان الله. نعم. طيب مثلا إيش كلمات غريبة في الصفحة الأولى؟ ما أظن في كلمات بعدها. مثلا يذرأكم فيه، إيش معنى هذه الكلمة؟ لما قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يكثركم وينشركم في هذا التزاوج، يعني بسبب هذا التزاوج. ذرأ، الذرء هو نشر الأشياء الدقيقة، يعني ذرأ الخلق، نشرهم في هذه الأرض، انظر كيف انتشار البشر. كذلك هنا يذرأكم فيه، يعني ينشركم ويكثركم في هذا التزاوج، وكأنه جعل ظرفا ومحيطا، يعني هذه النعمة هي سبب انتشار الخلق من البشر والأنعام على وجه الأرض. وبعضهم قال ذرية من هذا، ليس من الذرو، من كأن أصلها ذريئة على قول، والله أعلم. طيب أظن خلاص. طيب نخلص سورة الشورى بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.